هذه أسئلة. أولا نسأل لرسول الله عليه الصلاة والسلام الوسيلة، نقول لهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث مقام محمود الذي وعدته، لأن من قال ذلك القول حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة مهمة. السائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى قبر الولي الصالح والطواف بقبره وطلب المدد منه وتلاوة سورة ياسين والفاتحة عند القبر؟ هذا السؤال الأول. أحاديثنا التي سمعتم في هذا الموضوع، وأن هذا لا يجوز مطلقا، بل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. هل يجوز الذهاب إلى قبر الولي الصالح والطواف بقبره؟ هذا لا يجوز، بل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وكأنك تشبه هذا القبر بالكعبة، لأنه ما في بيت في الدنيا يطاف به إلا الكعبة المشرفة، ما في بيت يطاف به أبدا إلا الكعبة، فكأنك تجعل هذا القبر كأنه بمنزلة الكعبة وتطوف به، فهذا عمل لا ينبغي أن يعمله المسلم، لا بطواف ذلك القبر الصالح، ولا بقبر الأنبياء، ولا بأي قبر كان، بأي دار كان، بأي بيت كان في الدنيا، ما في بيت يطاف به إلا الكعبة المشرفة حماها الله. ثم يقول هنا: ما حكم صلاة الفاتح وما حكم تعليق قصيدة البردة للبصيري على الحائط؟ أولا، يعني صلاة الفاتح ما يعرفها إلا الشخص السائل والقليل من الناس، وهذه معناها هذا الورد، ورد التيجاني. التيجاني يقول: طاف الدنيا كلها، يعني من المغرب إلى مصر إلى أن وصل إلى المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج له وأعطاه هذا الورد يقظة لا مناما. هذا الكلام أقوله في جواهر المعاني للتيجاني، والسائل يعرف هذا. هذا الورد الذي قاله وهو يعني مفرج الكروب إلى آخره، بل يقولون ينبغي للإنسان أن يقرأ هذا الورد، لأن من قرأه كأنه قرأ 70,000 ختمة. وتعرفون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن؟ قال في القرآن: إن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الذين يعلمون هذا صرفوا الناس بهذا الورد عن قراءة القرآن، لأن يقول: بدل ما تقرأ القرآن هذا الطويل 30 جزء، أنت اقرأ هذا الورد للفاتح هذا، وهذا كأنك قرأت 70,000 ختمة. هكذا قال لنا الإخوان الذين هداهم الله، وتبينوا على أن هذا قول باطل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا لم يخرج لأحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا نجده إلا يوم القيامة عسى ربنا يشفعه فينا. وكيف تكون الشفاعة؟ لأن في سؤال من هذا النوع أيضا. قصيدة البردة هذه فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها غلو. من الأبيات الموجودة فيها في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأشرف مقام خوطب فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في كتاب الله في أي شيء، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالله عز وجل خاطبه بالعبودية، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، لم يشرك فيها شيء لغير الله تبارك وتعالى. فهذا أحسن مدح مدح الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه القصيدة ماذا يقول صاحبها؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ثم قال فيها: ومن علومك علم اللوح والقلم. اللوح والقلم، الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. الحديث صحيح البخاري. قال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا الرجل يقول: علم الرسول أكثر من علم الله تبارك وتعالى، لأنه يقول من علمه علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحديث العممي، إلى أن قال في هذه القصيدة ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علومك الكثيرة منها جزء وهو علم اللوح والقلم. القلم ماذا سمعنا؟ ما قال الله عز وجل في هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا غلو وإطراء، ورسول ليس في حاجة للإطراء. الرسول عليه الصلاة والسلام الله شرفه وأكرمه وفضله على الخلق جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني، الإطراء هو المدح الزائد، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قالوا في عيسى؟ قالوا ابن الله، وقالوا ثلاثة. ويقول لا تعملوا مثل ما عمل اليهود والنصارى تطروني، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، لأن الله عز وجل خاطبه بالعبودية بأشرف المقامات. يقول ما حكم تعليقها؟ هذا لا يجوز تعليقها لأنه في هذا الإطراء الذي لا ينبغي أن يقوله أحد. يقول ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن والشياطين؟ هذه عادة موجودة عند كثير من الناس، أنه إذا بنى منزلا جديدا فيخاف من الشياطين يجيبون له مشكلة فيأتي بكبش ويذبح للشياطين. ورسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك. إذن هذا لا ينبغي أن يعمله الإنسان، هذه عادة سيئة من عادات الجاهلية، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال. لا يذبح لا كبش ولا فرخة، لا يجوز أن تذبح لغير الله، لأنه لو ذبح ذباب لغير الله فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. يجب على المسلم أن يعلم أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز. يقول ما هي عقيدة الصوفية وما هو مذهبهم؟ الصوفية في الأصل، التصوف في الأصل، المقصود به الزهد في الدنيا، هذا الأصل الذي كان موجودا. لكن الصوفية المتأخرون تركوا هذا الباب وادعوا أن لهم كرامات، ويطلبون من الناس الرواد أن يقدموا لهم مالا. السائل يعرف هذا، السائل يعرف هذا بأن الناس جميعا يأتون يقدمون لهذا الشيخ هذه الأموال لأنه يدعو لهم، ثم من أورادهم التي هي مخالفة لنص كتاب الله تبارك وتعالى، فيه ورد يقول لو قرئ على ماء البحر لأصبح عذبا، يعني معنى ذلك أن هذه الآلات الضخمة التي يستعملوها للتحلية هذا خطأ منهم وغرامة هذه الأموال الكثيرة، يأخذون هذا الورد يقرأوا على البحر الأحمر أو على أي بحر من البحور يشير ماءه عذبا. هذا كله من الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. الأمر الثاني أن هؤلاء يحتمون وظيفة اسمها وظيفة، وهو الذكر لله تبارك وتعالى في أوقات محددة، إما بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، وهذه الأذكار تكون مع الشيخ. معنى هذا أنك إذا لم تتمكن من الحضور حرمت هذا الأجر العظيم، يعني ما كل إنسان عنده سيارة عنده مواصلات يأتي لهذا المكان المحدد الذي فيه الشيخ الذي هو يقرأ وهم يرددون عليه، قد لا يتيسر. ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في كل وقت تذكر الله عز وجل في جميع أحوالك، ما هو في وقت محدد ما ينبغي أن يكون ذكرك إلا مع ذلك الشيخ، هذه مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال هذا شيء كثير، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنت جرب يا أخي الآن قبل إقامة الصلاة، جرب وسبح، يمكن تأتي بمئة تسبيحة في هذه الدقائق القليلة وتكسب هذا 1000. إذن الأوراد التي حتموها على الناس وحددوها بأوقات محددة هذه مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله طلب من عباده أن يذكره دائما. ولذلك لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.